أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تمنع على أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام فعلا في الفصل الأول من المقصد الثاني، وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه تطرق إلى أمور ثلاث. الأمر الأول البحث حول مدلول النهي، مادته وصيغته، وتقدم الكلام فيه بالتفصيل. وقلنا أن مسلك صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أن صيغة النهي أو مادته كذلك لا تختلف عن صيغة الأمر ومادته، فحينئذ كل شيء يعتبر في مادة الأمر وصيغته فهو معتبر في مادة النهي وصيغته، وكل شيء لا تدل عليه المادة ولا الصيغة فهو أيضا خارج عن حريم المعنى الموضوع له مادة النهي وصيغته. وحينئذ قد ذكرنا في البحوث السابقة أن الأمر أو صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار ولا على الفور ولا على التراخي، بل أقصى ما تقتضيه هو الطلب المجرد على نحو الإلزام، ويعتبر فيه العلو. وحينئذ هذه الأمور كلها سلبا وإيجابا معتبرة في مادة النهي وصيغته. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه التزم بأن النهي أو صيغة النهي كما في قوله لا تفعل، وقلنا أن صيغة النهي في الحقيقة نسيت فين وقلنا أن صيغة النهي عند المتأخرين كما عليه السيد حفظه الله يقول ليس له صيغة معينة، بل هنالك أداة وهي للناهية الداخلة على الفعل المضارع. فالبحث عن صيغة النهي بهذا العنوان ليس بصحيح. وقلنا أن بعض أساتذتنا حفظه الله قد استشكل على ما أفاده السيد بأن قال يمكن أن يجعل هنالك تركيب وضعي بين الناهية وبين الفعل المضارع كما التزموا بذلك في حبذا، فإنها مركبة من حب وذا. وكذلك قد التزم بعض الأساتذة بأن الفعل المضارع الداخل عليه لم الجازمة ينقلب حاله، وبالتالي يكون هنالك وضع تركيبي خاص بالنسبة إليه، وله عدة موارد التزم بها. جيد. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى هذا الكلام هنا نشرح حسن أي. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه التزم بأن صيغة النهي تدل على سنخ اعتبار لا يختلف عن سنخ اعتبار صيغة الأمر، فكما أن صيغة الأمر تدل على الطلب كذلك صيغة النهي تدل على الطلب، وإنما الخلاف بينهما أن صيغة الأمر تدل على الطلب المتعلق بالوجود، وصيغة النهي طلب متعلق بالعدم، أي تلك المطلوب فيها إيجاد الطبيعة في الخارج وإخراجها من كتم العدم إلى ساحة الوجود. وأما صيغة النهي فليس الأمر فيها كذلك، فهي تدل على الطلب، ولكن طلب إبقاء الإعدام طلب إبقاء العدم على ما هو عليه، بمعنى عكس الوجود. ولذلك قلنا أن العدم والوجود متناقضين. طبعا هذه النقطة خلوها ما بين قوسين نافعة في المقام الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى. لكن المصنف الذي حذو القدماء في دلالة صيغة النهي على الطلب، وقلنا في البحث السابق أن جل المتأخرين خالفوا صاحب الكفاية وقالوا أن المغايرة بين صيغة النهي وصيغة الأمر ليس من جهة المتعلق لا غير، بأي أنه متحدين اعتبارا مختلفين بحسب المتعلق، هذا ليس بصحيح عند المتأخرين، بل المتأخرون قد التزموا بأن سنخ اعتبار صيغة النهي يختلف ويباين سنخ اعتبار صيغة الأمر، فذاك يدل على الصاد والزاجر على الفعل، وهذا يدل على طلب الفعل. ولكن لو سلمنا بمقالة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في المقام، وقلنا أن صيغة النهي لا تختلف عن صيغة الأمر من حيث الاعتبار، وإنما تختلف بينهم، إنما الاختلاف بينهما من جهة المتعلق، أي أن أحدهما طلب الوجود والآخر طلب العدم. هنا وقع النزاع في مرتبة متأخرة، هل أن الطلب الذي هو المدلول الوضعي لصيغة النهي كما أن الطلب هو المدلول الوضعي لصيغة الأمر، هل متعلقه الكاف أو متعلقه الترك؟ هنا وقع النزاع في الحقيقة، والمصنف تعرض لهذا البحث، هل متعلقه الكاف أو متعلقه الترك؟ والمراد من الكاف هو الزجر النفس، شوية انتبهوا يعني، هو الزجر النفس وعدم الميل وإرادة الفعل وإرادة إيجاد الفعل، فحينئذ يكون هذا المعنى أمرا وجوديا ينشأ منه ترك خاص، وهو الترك الناشئ من ماذا؟ من زجر النفس وعدم إرادة والميل إلى إيجاد الطبيعة. فحينئذ لو حصل الترك اتفاقا لا يقال بأن ذلك الشخص ماذا؟ ممتثلا للنهي، أي أنه لا بد وأن يكون ذلك الشخص قد التفت إلى النهي أو التكليف المتوجه إليه، بحيث يكون ترك الطبيعة في الخارج ناشئاً من ماذا؟ ناشئاً من كفه وعدم ميله وإرادته إلى ذلك الفعل. فحينئذ المراد، حتى نشوف المائز بين شنو الكف والترك، وإلا كل نتيجته هو ترك الطبيعة في الخارج، شنو الفارق؟ ذاك في الكاف بمقتضى أن يكون منشأه الزاجر، لأن زجر النفس بحيث هنالك زجر وصد للنفس وعدم الميل إلى إرادة الفعل، زين، وحينئذ يكون الترك تركا خاصا ناشئا عن هذا المعنى لا مطلق الترك، فلو حصل الترك اتفاقا لا يعد هذا ممتثلا، فحينئذ يكون الكاف أمرا وجوديا قد تعلق به النهي. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى الكاف. جيد، يا الله، وأما المراد من الترك، فالمراد من الترك هو عدم إيجاد الطبيعة، والترك وإن حصل اتفاقا، يعني بمعنى عدم الفعل الترك، وعدم الفعل وعدم إيجاد الطبيعة ولو حصل اتفاقا. فحينئذ من إذا كانت هنالك نواهٍ متوجهة إلى المكلفين، فهذا الذي يترك شرب الخمر، الذي يترك شرب الخمر هذا بالنسبة إليه يعد شنو؟ يعد ممتثلا وإن لم يكن ملتفتا إلى النهي، أي على سبيل الإجمال هذا بالنسبة إليه قد أسلم وعمل بالتكاليف الأوامر وبعض النواهي، بعض الآخر من النواهي لا لم يلتفت إليها، هذا لم يشرب الخمر ولم يلتفت إلى ماذا؟ إلى أن الخمر منهي عنه. حينئذ هذا تركه للطبيعة وعدم إيجادها لم يكن عن زجر، لأن زجر فرع الميل وإيجاد ماذا؟ وإيجاد الإرادة وصدها والزجر عنها، هذا بالحقيقة غير ملتفت، فإرادته والميل إليه لم يكن، فحينئذ الترك حاصل. فإن أريد من متعلق النهي الكف، كان الكف أمرا وجوديا حسب الفرض، وإن أريد متعلق النهي والترك كان أمرا عدميا لا غير. فحينئذ وقع النزاع عندهم في أن متعلق الأمر، عفوا، في أن متعلق النهي أي متعلق المدلول الوضعي للطلب، الطلب من جهة الوجود وضع النهي للطلب متعلقه هو الترك مطلقا أو تركا خاصا ناشئا عن زجر وعدم ميل وإرادة المعبر عنه بالكاف. واضح إن شاء الله؟ هذا هي أساس النقطة. المصنف رضوان الله تعالى عليه استظهر المعنى الثاني، وأن المراد بمتعلق النهي هو الترك وعدم الفعل لا غير، وأما كونه الكف لا. وسبب استظهاره على أساس النكتة السابقة التي تعرضنا إليها، بأن صيغة النهي كصيغة الأمر تدل على هيئة ومادة، ومادة النهي هو نفس الطبيعة أي الحدث، وأما صيغة النهي أي المعبر عنه وأما الهيئة فهي لا تدل إلا على إعدام الفعل وعدم إيجاده بأي شكل من الأشكال. فأخذ خصوصية زائدة كالزجر وعدم الميل وأشباه ذلك، هذا يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في البين. إذن ليس الزجر مدلولا وضعيا لصيغة ماذا؟ لصيغة النهي، بل صيغة النهي موضوعة للطلب المتعلق بترك الطبيعة في الخارج كيفما كان. واضح إن شاء الله؟ جيد. لكن القائل بالمسلك الآخر لم يلتزم به على أساس نكتة استظهارية من جهة دلالة، من جهة قرينة وأشبه ذلك، بل استند على أساس برهان عقلي فرضه في المقام، استدعى أن يكون متعلق النهي هو الكف دون الترك، أي لا بد وأن يكون ترك الطبيعة تركا خاصا ناشئا من زجر النفس عن ماذا؟ عن الميل إلى ذلك الشيء وإرادته. واضح إن شاء الله؟ والبرهان الذي أقيم فيه متوقف على بيان مقدمة، وحاصل هذه المقدمة وما تقدم منا مرارا وتكرارا، أن كل تكليف متوجه إلى المكلف لا بد وأن يكون مقدورا للمكلف، أي شرطه، جعلوا هنالك شروطا عامة في التكليف اعتبرت فيها، ومنها القدرة على المتعلق، فمن شرائط التكليف هو القدرة على إيجاد المتعلق، فحينئذ القدرة معتبرة إما على أساس حكم العقل بقبح تكليف العاجز كما عليه المشهور، عليه مشهور المتأخر، وإما أن نفس الخطاب يقتضي القدرة على متعلقه، باعتبار أن الخطاب إنما هو بداعي إنشاء الداعي بالإمكان في نفس المكلف، يعني إنما هو بداعي إيجاد الداعي،
من لا داعي له الخطاب الشرعي يجعل له ماذا؟ داعيا، إما نحو وجود الفعل وإما على نحو ماذا؟ ترك الفعل. هذا هو معنى أن كل خطاب يقتضي القدرة على متعلقه، باعتبار أن الخطاب خطاب الشرعي إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وما لا قدرة على إيجاد المتعلق لا يمكن أن يوجد في نفسه أن يوجد في نفسه الداعي. هذا الرجل لا يقدر على ماذا؟ لا يقدر على إيجاد هذا المتعلق، متعلق الأمر أو متعلق النهي. حينئذ يمكن أن نجعل له الداعي؟ لا يمكن لنا أن نجعل له الداعي. فحينئذ يلزم منه ماذا؟ لغوية الخطاب بالنسبة إذا كان متعلق التكليف غير مقدور. وهذا ما سلكه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وكان مسرحا للأخذ والرد عند المتأخرين. هذه أصل المقدمة. فيقال إن كان متعلق النهي هو الكاف، فبما أن الكاف أمر، أنت ليش بتقعد هنا أنا سيدنا وتخلصنا أنا قلت توجعني هيك عشان الطلاق خير إن شاء الله. لا زين، إما أن يكون متعلق النهي ما زحلة تعال هناك بال سيدنا نظر في وجه السادة عبادة هناك إيه متحقق هذا يجينا إن شاء الله شلون يتحقق على نحو صرف الوجود أو على نحو الوجود الساري. جيد زين، اللهم صل على محمد. طبعا هذا مسحوب بالنسبة للتسجيل دير بارك. إذا عرفنا هذه المقدمة فيقال في المقام إن كان متعلق النهي والكاف، صح تعلق النهي به، صح تعلق التكليف به، والوجه في ذلك أن الكاف أمر وجودي كما ذكرناه، هو زجر النفس وعدم الميل والإرادة نحو إيجاد الفعل، وهذا أمر وجودي قابل لأن ماذا؟ أن يوجده بأن يكف نفسه ماذا؟ عن إيجاد متعلق النهي. أما إذا كان متعلق النهي هو الترك مطلقا فهو أمر عدمي ناشئ من عدم علته، وهذا هو ما يعبر عنه بالعدم بشنو؟ بالامتناع الغيري الناشئ من عدم ماذا؟ من عدم علته. فحينئذ هذا العدم يكون سابقا على النهي، لأنه الترك هذه الطبيعة لا تكون موجودة ثم نعدمها. إذا كان على هذا الفرض نعم، لا، في الحقيقة نحن نفرض أن الطبيعة من أصلها معدومة، لاحظتم؟ عدم الطبيعة، وعدم الطبيعة يختلف عن وجود الطبيعة. وجود الطبيعة لابد أن يكون ناشئا عن وجود العلة، لأنه ماذا؟ لأن الممكن من نفسه ليس، ومن علته ماذا؟ أيس. وهذا ما نفرضه من أن عدم المعلول مستند إلى ماذا؟ إلى عدم علته. فحينئذ هذا العدم يكون سابقا على النهي، وكذلك سابقا على وجود المكلف. فكيف يكون متعلقا ماذا؟ للتكليف، لأنه لازم التكليف بغير المقدور، هذا العدم خارج عن حيز قدرتي. فحينئذ لا بد وأن يكون متعلق الناهي طلب الكاف لا طلب التار، لأن الترك حاصل، فلو طلبناه يلزم منه ماذا؟ تحصيل الحاصل. واضح إن شاء الله؟ هذا برهان عقلي استدل به في المقام لنفي ماذا؟ لنفي كون المتعلق النهي هو التارك دون الكاف. جيد. والمصنف رضوان الله تعالى عليه وكما قلنا اختار المستكل أول، وهو القول بأن متعلق النهي هو التارك دون الكاف.
أي أن المطلوب هو إعدام، هو ترك الطبيعة وإعدامها في الخارج. وما ذكر من البرهان العقلي فيمكن أن يحلل أو يمكن أن يذكر له مناشئ متعددة في تحليله. أي وجه الإشكال وين؟ خنشوف أن وجه الإشكال الذي يقتضي كون التارك أمرا غير مقدور لا يمكن تحصيله، بل لازمه تحصيل الحاصل، لأن هذا العدم ناشئ من عدم علته، فهو أمر سابق على النهي، بل سابق على وجود المكلف، فلا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون متعلقا للتكليف. إذ كيف يكون التكليف المتأخر سببا في الإعدام المتقدم؟ لا يمكن. فلا بد من أن نحلل شنو النكتة في هذا الامتناع العقلي، والمنشأ لهذا الامتناع العقلي وجوه. الوجه الأول من جهة أن العدم، بأن العدم أو التارك عدم محض لا تأثير للقدرة فيه، فحينئذ لا يقال بأن فلان قادر على العدم. العدم لا شيئية له، أمر عدمي محض، زين، ليس ما يترتب عليه الأثار، بخلاف الوجود فأنه مما يترتب وشيئة الشيء في حقيقة إنما يكون بوجوده الخاص. فمن هذا الأساس نقول بأن العدم، بأن التارك لما كان عدم محض والعدم المحض لا شيئية له، فلا يكون متعلقا لقدرة العبد. إذا كان هذا المحذور فيمكن الجواب عنه بأن القدرة التي أخذت في متعلق التكليف هي بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، أي أن نسبة الوجود والعدم بالنسبة إلى المكلف كنسبة شنو؟ كنسبة كفي الميزان بالنسبة إليه، ليس لأحدهما جانب غالبية على الآخر. بمعنى أنه عندما يقال فلان قادر لا بد وأن يكون قادرا على كلا الطرفين، قادر على الإيجاد وقادرا على ماذا؟ على الإعدام، أي الترك. فإذا كان نسبة القدرة إلى أحدهما هي عين نسبته إلى الآخر، يكفي أن يقال بأنه قادر على العدم حين كونه قادرا على الوجود، وإلا لو لم يكن قادرا على ماذا؟ لو لم يكن قادرا على العدم، حينئذ لا بد وأن يكون وجود ذلك الشيء بالنسبة إليه واجبا، لا أنه ماذا بالنسبة إليه أنه قادرا عليه، لا بد من الإيجاب، كما في نسبة الضوء إلى الشمس. هناك مصطلحين في الحقيقة، هناك مصطلح القادر وهناك مصطلح الموجب. إذا الموجب هو الذي يكون أحد طرفي الوجود أو العدم لازم له، هذا الشخص إذا كان فقط في الحقيقة قادرا على الوجود دون العدم لا يعبر عنه بأنه قادر، بل يقال له بأنه ماذا؟ بأنه موجب. أما القادر قادر على الفعل وعلى الترك، هذا بمعنى، ولذلك قالوا أن القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك. أما إذا كان على أحد الجهتين هو قادر، تعبير قادر تسامحي، هو أنه يمكن له أن يوجد لا أنه يمكن له أن يعدم، هذا لا يقال له أنه ماذا؟ قادر، بل يقال أنه ماذا؟ موجب. فحينئذ إذا لم يكن الترك مقدوراً
وداخلا تحت اختيار المكلف أو تحت اختيار على تحت اختيار العقل، لا يكون ماذا؟ لا يكون طرف الوجود تحت اختياره وقدرته، بل إما أن يكون ممتنعا كالعدم، وإما أن يكون موجبا له فيقال له موجب وليس بقادر. وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه في بداية هذا البحث إلى هذا المعنى. هذا هو المنشأ الأول. المنشأ الثاني الذي ذكر، عفوا، بأن يقال أن العدم بما أنه ناشئ من عدم العلة فهو سابق على وجود ماذا؟ على وجود المكلف، بل على النهي. فكيف يكون تحت قدرة ماذا؟ واختيار المكلف. فالعدم عدم أزلي ناشئ من عدم العلة، فإذا كان العدم سابقا على وجود النهي بل على وجود نفس المكلف، فلا يمكن أن يكون هذا العدم الأزلي تحت قدرة ماذا؟ تحت قدرة المكلف. الآن المكلف يريد أن يعدم هذه الطبيعة. إذا كان عدم الطبيعة حاصلا في الزمان المتقدم، فكيف يمكن للعبد أن يوجده في الزمان المتأخر ويعدم الطبيعة؟ فإذا العدم الأزلي سابق على وجود المكلف، فلا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف، فهو أمر غير مقدور. جيد. على هذا الأساس لا بد وأن يكون متعلق التكليف في صيغة الآن في صيغة النهي والكف دون ماذا؟ دون التارك، لأنه أمر غير مقدور. واضح إن شاء الله. وقد أجاب عنه المصنف رضوان الله تعالى عليه بما هو مشهور عند القدماء في الجواب عن هذا الإشكال، أن ما ذكروه من أن العدم الأزلي سابق على وجود المكلف فلا يكون متعلقا للنهي أمر صحيح لا غبار عليه. ونحن لا نقول بأن العدم الأزلي وهو عدم المعلول الناشئ من عدم العلة هذا هو الذي يكون متعلقا للتكليف، حتى يرد علينا هذا الإشكال بأنه كيف يكون الأمر السابق متعلقا للتكليف اللاحق، كيف يكون هذا؟ فلو تعلق به يلزم التكليف بغير المقدور. نحن لا نقول ذات العدم الأزلي متعلقة للتكليف، بل استمرار وبقاء ذلك العدم على ما هو عليه متعلقة للتكليف. فالذي يكون متعلقا للتكليف هو إبقاء الشيء على ما هو عليه، أي إبقاؤه على كتم العدم، وأن لا يخرج إلى ساحة الوجود. لا أصل وذات العدم متعلقا للتكليف. فالذي يكون ولا ريب ولا إشكال بأن الإبقاء والاستمرار داخل تحت قدرة العبد، إذ يمكن للعبد أن يوجد تلك الطبيعة ويخرجها من عدمها الناشئ من عدم العلة إلى ساحة الوجود بوجود علتها. عدم شرب الخمر هذا العدم الأزلي يمكن أن يوجد بأن ذاك المكلف يشرب الخمر، وحينئذ يوجد الطبيعة في الخمر. فإذا الإبقاء والاستمرار تحت اختيار العبد وقدرته، ويكون متعلقا للتكليف. فالذي ذكروه من كون العدم الأزلي لا يكون تحت اختيار المكلف هذا أمر صحيح، ولكنه ليس متعلقا للتكليف في باب النهي. والذي يكون متعلقا للتكليف هو الإبقاء وعدم وشنو واستمرارية ذلك العدم، وهذا دخل تحت شنو تحت قدرة العاب، وهو متعلق واختياره، وهو متعلقان للتكليف. فالذي لا يكون تحت اختيار العاب لا يكون متعلقا للتكليف، والذي يكون متعلقا للتكليف إنما هو الإبقاء والاستمرار الذي هو داخل تحت اختيار العبد هذا. وذكر بعض الشراح رضوان الله تعالى عليهم الإشكال على كون النهي متعلق النهي والكف بأمرين. الأمر الأول لم يذكرهما المصنف، ولكن هذا معلوم عند المتأخر. الأمر الأول أنه لازمه لغوية الخطابات الشرعية بالنسبة الذي لا يوجد عنده ميل وإرادة إلى الفعل. مثلا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله لا يوجد لديه ميل وإرادة لشرب الخمر والعياذ بالله، أو شرب المتنجس، فحينئذ توجيه الخطاب إليه يعد ماذا؟ يعد محذورا لغوا بالنسبة إليه. ليش؟ لأن لا تشرب في الحقيقة متعلق طلب الكف، والمراد من الكف زجر الناس وعدم الميل والإرادة. والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وغيرهم من الناس الكمل لا يوجد عليهم، بل لجميع الناس بالنسبة إلى المتنجسات زين لا يوجد لديهم شنو؟ لا يوجد لديهم هذا المي والإرادة. فحينئذ لا بد من لغوية هذه الخطابات، فحينئذ لا بد وأن يقال أن متعلق التكليف هو الترك، لا الترك الخاص الناشئ عن الكاف أي زجر النفس وعدم الميل والإرادة. هكذا ذكر، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. والوجه في ذلك أن الخطابات الشرعية على نحوين، خطابات عامة وخطابات شخصية، أي خطاب شخصي لكل فرد فرد. هذا نعم توجيه الخطاب الشخصي إلى النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة بهذا المعنى لو أريد منه الكف يكون أمراً أمرا لغويا صحيح. أما توجيه خطاب لعامة المكلفين ومنهم النبي صلى الله عليه وآله، فحينئذ يكفي في تصحيح الخطاب العام وجود ماذا؟ أحسنتم في بعض أفراد المكلفين وجود هذا الميل والإرادة، فحينئذ يمكن أن يتوجه إليهن، فحينئذ يكفي في تصحيح الخطاب العام. مع أن بعض الأساتذة حفظهم الله صحح أيضا الخطاب الشخصي بنكتة أخرى، وإن لم يوجد عنده هذا الصارف، لم يوجد عنده هذا الميل بالنسبة إلى بعض المتنجسات أو بعض المحرمات. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لابد هذا الكلام لابد من اعتبار الكف أنه لازمه اعتبار الميل، أي أنه لابد أن يكون هنالك ميل ثم ماذا؟ ثم زجر، يعني لأنه صد، فحينئذ لابد أن يكون صد، يعني معناه إيجاد المانع بعد وجود المقتضي، وحتى يسند الترك إلى وجود المانع وهو صد المكلف وردعه وزجره وعدم إيجاد الميل والإرادة. الإرادة الجازمة، فحينئذ لا يبد أن يوجد الميل ثم يأتي هذا ماذا؟ يأتي هذا الزاجر ويقال له لا تشرب. ولكن في الحقيقة هذا مما لا يقتضيه نفس الخطاب، هذا أمر بعيد الالتزام به من وجود ميل ثم ماذا؟ ثم حتى يوجد الزجر بالنسبة إليه. هذان دليلان ذكروهما الأعلام بالنسبة لإثبات أن متعلق الناهي هو طلب الترك لا طلب الكاف. قال قدس سره: الظاهر أن النهي، شوي انتبهوا، أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، طلب طلب، إلزام إلزام، ولكن اعتبار العلو اعتبار العلو، عدم الدلالة على المرة والتكرار هنا عدم دلالة على المرة والتكرار. على الفور والتراخي هنا لا يدل على الفور والتراخي، إنما الخلاف بينهما في شيء واحد، وهو أن متعلق الطلب في النهي هو العدم، متعلق الطلب في الأمر هو الوجود، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم، فيعتبر فيه أي في ماذا؟ في صيغة النهي ومادته، ما استظهرنا اعتباره فيه أي في صيغة الأمر بلا تفاوت أصلا، فما استظهرناه من عدم دلالة على المرة والتكرار ولا على الفر ولا التراخي أيضا يجري في المقام. قال نعم يختص النهي هاهنا بخلاف، وهو أنه هذا الخلاف خاص في باب النهي ولم يرد في باب الأمر، بخلاف وهو أن متعلق الطلب فيه بعد كون مدلول مدلول النهي هو الطلب، هل هو طلب الكاف أو مجرد الترك وأن لا يفعل، هناك أيضا نتيجة الكاف والترك أيضا، لكن ترك خاص ناشئ من شنو؟ من زجر النفس، يا نفس من بعد الحسين هوني من بعد أن لا تكون، هذا هنا أيضا زجر، يعني كأنما للنفس أنه لا تفعل، هكذا فيه صيغة ماذا؟ فيه صيغة دافع وصد للنفس، جيد، فحينئذ يكون أمرا وجوديا. أما الترك كيفما حصل كيفما شاء ها هنا يكفي في تحقق الامتثال في باب النواهي. الظاهر عند المصنف هو الثاني، أي الترك مجردا وعدم الفعل، وتوهم هذا هو البرهان العقلي، وتوهم أن الترك وعدم الفعل مجردان من دون كف من دون زجرين وصد عن ميل وإرادة، ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، وبما ذكرناه أن متعلق التكليف لا بد وأن يكون مقدورا، فإذا كان خارج عن متعلق عن الاختيار فلا يكون مقدورا، فحينئذ لا يمكن أن يكون متعلق النهي هو الترك أو مجرد عدم الفعل، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب. سأعبر بالبعث والطلب، هذا التعبير صحيح؟ نعم تعبير صحيح، لأن البعث والطلب وجهان لعملة واحدة، بعد أن قلنا أن صيغة النهي كصيغة الأمر لا تدلان إلا على صنف اعتبار واحد وهو الطلب والبعث، ولكن أحدهما بعث إلى الوجود والآخر بعث إلى العدم. فاسد ما ذكروه فاسد، احنا شلون حللنا ما ذكرنا لكم سابقا، فإن الترك أيضا يكون مقدورا يا بليش، وإلا لو لم يكن مقدورا على ما ذكرنا بأن القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهو وجود الفعل وعدمه، لأنه هذا بديلا، فوجود الفعل وعدمه بالنسبة إليه على نسق واحد، فإذا كان قادرا على الوجود فهو قادر على الإعدام، إذا لم يكن قادرا على الإعدام يكشف إنا عن عدم قدرته على الوجود، وإلا يصبح موجبا لا أنه قادرا، وإلا لو لم يكن مقدورا على العدم لما كان الفعل أي وجودا مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. هذا الذي ذكرناه التحليل الأول لهذا البرهان العقلي. التحليل الثاني وما يقال من أن العدم الأزلي سابق على وجود المكلف وعلى النهي الوارد من المشرع، فحينئذ كيف يكون متعلقا للتكليف؟ بل لا بد وأن يكون خارجا، إذ لا يمكن أن يكون المتأخر مؤثرا في المتقدم. زين هذا الذي ذكروه. قال وأما كون العدم الأزلي لا بالاختيار،
ليس تحت قدرة العبد. لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار. هذا الذي ذكرتموه صحيح، ولكن لا نقول بأن متعلق التكليف هو ذات العدم الأزلي حتى يرد علينا هذا الإشكال، بل متعلق التكليف إبقاء العدم، إبقاء التارك واستمراره، لا ذات التارك السابق على شنو؟ على وجود المكلف وعلى وجود الخطاب الشرعي. قال لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون على الفرض بحسبه محلا للتكليف. ثم قال قدس سره أنه لا دلالة للصيغة على الدوام والتكرار. أنا أقول شوية وياه، نحن ذكرنا أن المصنف تعرض إلى أمور ثلاث: الأمر الأول حول مدلول النهي، الأمر الثاني متعلق الطلب في النهي هل هو الكف أو الترك قد تقدم، الأمر الثالث هل أن النهي يدل أو صيغة النهي تدل على الدوام والتكرار أم لا. والظاهر من المصنف أنه يريد نفي الدلالة الوضعية لصيغة النهي، أي أن صيغة النهي ليست موضوعة لإفادة شنو؟ التكرار والاستمرار. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي يريد أن ينفيه المصنف. وكذلك نقول أنه ما تقدم منه في بداية البحث من أن مادة النهي وصيغته، صيغة النهي كصيغة الأمر ومادته على سبيل اللف والنشر، زين، هذا نفس هذا. وقد تقدم في المباحث السابقة أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، فكان بالإمكان المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يستغني بما ذكره ماذا سابقا في بداية هذا البحث عن إثبات كون النهي لا يدل على التكرار والاستمرار. أنتم قلتم أن النهي شبيه الأمر، صيغة النهي شبيهة صيغة الأمر، وصيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. طبعا المرة مما لا يمكن أن يتفوه بها عاقل في صيغة النهي، ولذلك لم يقل بها أحد، وإنما هو التكرار والدوام. فالمصنف لما لم يستغني عما ذكره أولا من أن صيغة النهي كصيغة الأمر، فهي أيضا لا تدل لا على المرة ولا على التكرار والدوام، مع أنه طرح البحث على سبيل الاستقلال. قال ثم أنه لا دلالة للصيغة على الدوام والتكرار، مع أنه كان شنو بالإمكان أن يستغني عنها بتلك الحال. ووجه طرحه لهذا البحث ها هنا هو لاختلاف بينهما في مقام الامتثال بحكم العقل، أي أن العقل الحاكم في مقام الامتثال من جهة أن انطباق الطبيعة على فرده انطباقا قهريا، وإنما الإجزاء إجزاء عقلي. في مرحلة الإجزاء في مقام الامتثال المصنف يقول أن حكم العقل مختلف فيه، ففي باب الأوامر حكم العقل يكتفي بمقام ماذا؟ بمقامه في فرد الواحد بخلافه في مقام النهي، فإنه لا يكتفي بالفرد الواحد بل لا بد من انتفاء جميع الأفراد. وإن شاء الله تعالى.